السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام. أريد أن أوضع الإخوة الأفاضل في الأكاديمية على حالنا. نحن بنكون في سفر من الصباح، بننتهي من السفر، بنرجع من السفر. طبعا كان اليوم أيضا شاق فتأخرنا عليهم، ما هو إلا ما لا يزيد عن أن نأكل ثم نأتي، لا نزيد على ذلك. فالإخوة يعني تحت يعني تلتمس لنا الأعذار ولو تأخرنا. عامة الكلام على التوحيد وهو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، أن تتعرف على الله بتوحيده، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وليس هناك أعظم من العلم، وليس هناك أعظم من طلب العلم، وليس هناك أعظم من الجلوس بين يدي العلماء، تستقي منهم وتعلم أنك تتقرب إلى الله جل في علاه على بصيرة، وإن كنت داعيا تدعو إلى الله على بصيرة. المسألة عظيمة، وأنا يعني بعضهم نقل لي بعض التعليقات على الكلام على إمام نووي أو الكلام على سباب العلماء، وبينت المسألة بإيضاح تأصيلا وتفصيلا. لكن يأبى العوام هوام، يعني العوام هوام، لا يعني لا يعبأ بهم. لكن طلبة العلم الذين ادعوا طلب العلم لا يفقهون، يعني ما عندهم إلا السب والشتم، يعني هذه المسألة لا تؤثر فينا، أنتم أغبياء، هذه تقوينا. والأمر الثاني أيضا، يظهر الفلس الذي أنتم فيه، وكما قلت الطرح العلمي بيظهر ما أنتم فيه من ضعف. فإما أن تتعلموا وتتقوا الله ربكم فتبرزوا أنفسكم للناس على قوة وعلم، فيلتف الناس حولكم وتكون النجاة بكم، إذ العالم هو طوق النجاة. وإما أن تكونوا على قدر ما أنتم فيه، فمن لبس ثوبا أوسع من ثوبه سقط منه أو أسقطه الله منه وسقط في عين الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإما أن تتعلموا وتتقنوا، وإما أن تسكتوا، وكل ما تفعلون إذا تفعلون. يعني واحد بعد بيقول هذا أكفر أهل الأرض، هذا الرجل الكافر الغيابي الداعش، فيعني هذه مضحكات مبكيات. قالوا ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه. يعني الإنسان لما ينظر يجد أنهم كفروا أبا بكر، كفروا عمر في هذا الباب. هذه مشكلة كبيرة. تعلموا أولى بكم، وإلا أنتم لن تضروا من تقولون عنه ذلك، لن تضروه شيئا، أنتم هواء، ما فيش عندكم أي شيء. عامة أقول إخوتي الكرام، الحمد لله رضي الله عنك يا حسن، أقول إخوتي الكرام إلى أهم شيء، أشرف العلوم على الإطلاق، علم التوحيد، لا سيما المنظومة هذه التي فيها ما فيها من الكم الغفير من العلم وإبراز التوحيد، لا سيما التوحيد الإلهية الذي هو من أهم يعني الأركان، بل هو المقصود الأسمى. كما قلنا الاعتقادي، التوحيد الذي هو الاعتقاد محله القلب، هو لازمه هو تحقيق قضية الكون الكبرى، وهي توحيد الله بأفعال العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن تقول أيضا، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نبدأ بالمقدمة التي قال فيها المصنف: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. تفضل أخي الكريم، اتنا بأبيات نبدأ بها، ولعل الله تعالى يفتح علينا ويكون الأمر على خير. مسائل التوحيد مسائل مهمة، وكتاب هذا الكتاب من أمتع الكتب في المتأخرين، نظمه يعني ضم لنا علم المتقدمين، وهذا الأصل. أنا أدين الله دائما العلم في المتقدمين لا في المتأخرين، وهذا كنت أقول من نعومة إصفاري والله الحمد والمنه. فنحيا بالمتأخرين زمنا، المتقدمين علما وإتقانا، كابن تيمية كابن القيم كابن عبد الهادي كثير من العلماء والذهبي، فهؤلاء الله من الله من الله على الأمة الإسلامية، وهم من المتأخرين زمنا المتقدمين علما. تفضل أخي الكريم. وهذا صاحب المنظومة على صغر سنه لما شمل التوحيد على طريقة المتقدمين، فنسأل الله أن ينفعنا وينفع الأمة بأسرها بما عنده من العلم. تفضل أخي الكريم وأعلو بصوتك لو سمحت. هدي شو عشان. تفضل.
شيخنا أقرأ مثل الماضي.
نعم أبدأ بسم الله مستعينا أبيات ثلاثة فقط.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين
آمين.
بإنسانيكم الله تعالى العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى قال في منظومة الوصول: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا، راض بك مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفره.
نعم حسبك هو يقول بذلك، ماذا نقول نحن؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. أخي هنا يبدأ، هذه براعة الاستهلال، يبدأ بسم الله، قال أبدأ بسم الله مستعينا، يعني أستعين بسم الله جل في علاه في هذا الباب. أقول أخي الكريم، أفضل حالات المرء المتعبد لله جل في علاه هو أن يفتقر لله الافتقار التام، أن يفتقر لله الافتقار التام، وأن يظهر من حاله الإعواز والافتقار والاستكانة لربه الجبار سبحانه جل في علاه، كما فعل موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير لخيرك، فقير لفضلك، فقير لعطائك. ولذلك قال: ربي إني يعن الأمر لي من أمر الدنيا فأستحي أن أدعوك بها. فقال أوحى الله إليه سلني ملح عجينك وعلف بهائمك، سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قطع شسع نعل أحدكم فليدعو الله جل وعلا يعينه عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه المسألة في هذا الباب، أرجوك يا أبا هشام أحسن الله عليك، في هذه المسألة أنه يبين المرء أنه في فقر دائم وفي إعواز دائم، وهو يفتقر إلى ربي جل في علاه في حركاته، سكناته، نومه، قيامه، تفكيره، علمه، تعلمه، طعامه، شرابه، حتى في جماعه، فهو يفتقر إلى ربه جل في علاه في كل شيء. وقد قال: ومن أسماء الله جل في علاه الصمد، والصمد بمعنى الذي يصمد له خلائقه في كل حوائجهم وهو يقضي. قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص لكم ما عندي من شيء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولذلك كل إنسان منا لسان حاله يقول: والفقر وصف لذاتي والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل جل في علاه. و نظائر ذلك في البدء بالبسملة كثير، أصلها وأسها وأساسها حديث فيها ضعف، ولكن حسنها بعض العلماء، منها: من لم يبدأ كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، في رواة قال فهو أجزم، وحسنه النووي وغيره. والحديث وإن كان إسناده فيه ضعف كما قلت فيه تحسين، يعني يطرأ عليه التحسين. والبسملة في البداءة لها نظائر كثيرة، البداءة في الوضوء لأنه أمر ذي بال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا صلاة له، لمن لا بسملة، لمن لم يبدأ فيه بسم الله. وإن كان الحديث هذا الراجح فيه كما رجح في الخلافيات البهقي ضعفه، وهو ضعيف حقا لكن يستأنس به، ومنها في الطعام والشراب. قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والبسملة أيضا في هذا الباب عند الغسل، والبسملة عند الذبائح: من أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. والبسملة عند دخول المسجد، والبسملة عند كتابة الكتب وإرسال الكتب إلى الملوك يبدأ فيها بسم الله، لأنه تعظيم حتى يعظمها بتعظيم اللاجئ في علاه ابتداء. قال بعث إلى كسرى وقيصر وقال بسم الله من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم. هذا شوف الأدب في الخطاب من أجل أيضا الدعوة. قال إلى 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 قيصر عظيم الروم، قال السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين. فالغرض المقصود في هذا الباب أنه له نظائر في البدء بالبسملة. في قوله أبدأ باسم الله، البسملة تختلف فيها العلماء هي من القرآن أم لا، وهذه اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. رضي الله عنك يا أحمد يا حسن الله عليك، على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول المالكية وهذا إجماع، قال البسملة ليست من القرآن، هي جزء من آية من القرآن، جزء من آية من القرآن، وهي جزء من آية في سورة النمل، وهذا إجماع ما في خلاف فيه أنها إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجميع أجمعوا أنها جزء من آية في سورة النمل. والقول الثاني هو قول الشافعية، قالوا البسملة من القرآن مكتوبة بالخط العثماني وضمنت المصحف، والصحابة قد أجمعوا على ذلك وقالوا هي آية من كل سورة، هي آية من كل سورة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني وأم الكتاب الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، وأيضا كان نائما مع أنس ثم قام متهللا فرحا فتعجب أنس فقال أما رأيت ما أنزل الله علي، ثم قال أنزلت علي سورة، الآن قال سورة، ثم ابتدأها بإيش؟ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. قالوا والإجماع على أنها ليست آية من التوبة، من سورة التوبة، فالإجماع على أنها جزء من سورة النمل، جزء من آية، والإجماع على أنها ليست آية من التوبة، والخلاف بعد ذلك في هذا الباب. القول الثالث هو قول الحنفية وقول الحنابلة، قالوا البسملة آية من القرآن، هي مكتوبة بخط العثماني، هي آية من القرآن لكنها آية تفصل بين السور، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال كنا نعرف انقضاء السورة بنزول بسملة، يعني انقضاء السورة ابتداء سورة أخرى بنزول البسملة. أجي أقول في الدرس قول له ما ينفعش أصلا يؤذينا غدا. نعم. وردوا على الشافعية قالوا الإجماع على عدد آيات إن أعطاك الكوثر ليس فيها البسملة، لا تعد من عدد الآيات. قالوا والذي يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة حجت عن صاحبها في القبر 30 آية، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. فقالوا عدوا آيات تبارك تصل إلى 30 بدون البسملة، بدون البسملة. تعرفون لولا هذا الحديث لقلت أقوى الأقوال وقول الشافعي، حقا أقوى الأقوال في ذلك وقول الشافعي، لكن يعني يبقى لنا أنها آية فاصلة بين السور كما قال ابن عباس، والراجح عند التحقيق هي آية أيضا من سورة الفتح، هي آية أيضا، واصطنوا كده واصطنوا، هي آية من سورة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. فقوله أبدأ بسم الله مستعينا، هذه لابد أن تفهم، يعني مقام الاستعانة هو أعظم المقامات لكن لابد أن نفهمه على وجهه. قال أبدأ بسم الله مستعينا، يعني هو بيستعين بسم الله جل في علاه، هل هو بيستعين بسم الله جل في علاه، وهل الذي يعينه ويوفقه ويسدده ويدرع عنه المضار ويجلب له المنافع هو بسم الله؟ الاسم ها؟ طبعاً ندخل المسألة المعروفة، مسألة هل الاسم هو المسمى أم لا، وأنا بنتكلم في هذا باب أهل السنة والجماعة يرون الاسم هو المسمى. عندما أقول يا رزاق ارزقني، أنا دعوت بالرزاق، أقصد بذلك من الذات المقدسة، لكن لما أقول الرزاق ألف ولام ميم، ألف لام وراء وازاي والقاف هذه حروف ايه عربية. نقول بقى إذن هذا اسم هنا ليس المقصود به في هذا الباب أنه إيه؟ أنه عربي، مفهوم؟ فهذا الحق أنه الاستعانة بالاسم ليس استعانة بالاسم، الحقيقة الاستعانة استعانة بمن؟ بالله جل في علاه، بالذات المقدسة. لكن لتستعين فتعان واجب عليك من الأدب، ومن الأدب أن تتوسل. وطبعا هذا التوسل توسل مشروع، مش توسل ممنوع الذي يقع فيه هؤلاء الذين يخرفون. التوسل، التوسل وسيلة تصل بها إلى مرضات الله جل في علاه. يعني أنت تريد تحقق مقرب معين، لك وسائل، الله جعل لك وسائل. من أعظم الوسائل أن تتوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى. فمعنى المعنى هنا أنا أبدأ مستعينا بربي متوسلا إليه باسمه، أبدأ مستعينا بربي متوسلا له باسمه. ولذلك قال الإمام ابن تيمية وغيره، قال من قال يا رحمة الله ارحمني فقد كفر، رحمة لا ترحمك. طب ماذا تفعل بقول تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ نقول القرآن لا يشفي، من الذي يشفي؟ الله. وش الدلالة؟ وإذا مرضت فهو يشفي، لكن هو يتوسل بذلك إليه إلى وصول إلى أن يشفيه الله جل وعلا. يرضي الله بالتوسل بالقرآن. قال وما أدريك أنها وما أدريك على أنها رقية. يعني أنت لو رقيت نفسك بالفتحة 900,000 مرة، سبع مرات في سبع مرات في سبع مرات في سبع مرات، ولم يتوفر فيك الشروط وتنتفي الموانع، لن تصل إلى شيء. الصحابي فعل ذلك، الرجل كان مسموما لدغ كأنما نشط من عقال، وقال المسلم ما يدرك أنها أنها هنا نعم أنها رقية. فلذلك لابد أن نفهم هذا الباب، نفهم جدا هذا الباب، على أساس أننا نتوسل إلى الله بأسمائه لنستعين به متوسلين بأسمائه الحسنى. يعني هو ما يقول أبدأ بسم الله مستعينا، يعني أستعين بربي متوسلا له باسمه. ودي أرقى درجات التوسل. التوسل على أنواع ثلاثة، جاء القرآن بكل الأنواع الثلاثة. التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وش الثاني؟ التوسل بأفعال الله، اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم. فأنت تدعو الله، اللهم كما أنجيت موسى ومن معه من فرعون، أنجنا من الظلم ومن الطغيان ومن الكفر. يعني المهم أنك تتوسل بأفعال الله جل في علا. فالتوسل صحيح المشروع، التوسل بالله بذات المقدسة، التوسل بأسماء الحسنى، التوسل بصفاتي، التوسل بأفعال الله جل في علا. ودي أرقى نوع التوسل. وهنا أي نوع من أنواع التوسل؟ ها؟ أرقاه التوسل بإيش؟ بأسمائه. توسل باسم الله جل في علاه، يعني يستعين الله متوسلا باسمه، باسم الله. والاستعانة هي أعظم أعظم. ها؟ التوسل، الاستعانة هي أعظم مقامات التعبد، أعظم مقامات التعبد، لأن هي جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. الإخوة في الأكاديمية، كيف ذلك؟ كيف أن مقام الاستعانة هو أعظم المقامات، وأن هذا المقام جمع الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد؟ كيف ذلك؟ نعم شيء؟
يقول ما السؤال؟
ما السؤال؟ أنا كنت بتكلم فين؟ أي الأكاديمية حتى وأنتم بتوصلوا لهم التساؤل بالإحاء؟ قلت مقام الاستعانة هو من أعظم مقامات التعبد، لأنه جمع بين أنواع التوحيد الثلاثة. كيف ذلك؟ كده السؤال إن كنتوا عايزينه بالتركي تحت أمركم، يعني كان العربي مش نافع معكم، نتكلم تركي مش مشاكل. كاك كاك طبعا كاك كاك هما مش فاهمين احنا مش فراخ. كاك بالتركي يعني استيقظ استيقظ قم. شو 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 صياح الديكي يلهب. كاك كاك قم. ده انا متهيألي واحد يدخل لي من الباب كده كاك كاك هسيبه في العشاء هاخده واحطه واضعه في العشاء. ما اجابه حتى ما نفعت فيه. كاك كاك
يجيبونا كتابة
يجيبونا كتابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم ربي. نعم شوفوا الاستعانة السين والتاء دائما السين والتاء لإيش؟ للطلب. فأنا أطلب الإعانة. أطلب الإعانة من من؟ من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الإعانة لا تكون إلا من الله. هذا التوحيد هو توحيد لا بأفعال العباد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبر الأمة قال له وإذا استعنت استعن بالله يعني لا تستعين إلا بالله وحده ولا شريك له. فالاستعانة لا تكون إلا بالله. والاستعانة طبعا عبادة. والقاعدة التي تطبق في هذا الباب كل عبادة ثبتت بالشرع إنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. فإذا نقول هنا وإذا استعنت فاستعين بالله فهذه توحيد. طلب الإعانة طلبه توحيد. توحيد إيش؟ إلهية. راح يموتوني هؤلاء. حبيبي أستاذ وجيه نفع الله بك الأمة السامية حبيبي وحشني جدا والله أيها المؤدب المهذب الكريم. أوه هات الرؤية لعل أحد يكون متقن في التفسير يفسرها رضي الله عنك. وتوحيد. إذا نقول عندما طلب الإعانة ها تعالى ده توحيد إيه؟ ممتاز. وفي ربوبية أيضا يتضمن ولا يستلزم؟ يستلزم. لما أجيبك ما تجيش خليك ذكي قف. توحيد الإلهية احنا قلنا العلاقة المرة الماضية توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني لما طلب الإعانة ما طلب إلا باعتقاد. أنت لما تقول رجل ناويني القلم ها الرجل ده نائم مغمى عليه وتقول ناويني القلم أنت الناس سيتهمونك بأنك إيه مجذوب أو بقى أو بقى في كفر بقى بيعتقد فيه غير ما يعتقد إلا في الله جل وعلا. أنت فاهم وده بعيدة. فأنا أقول أصلا لا يمكن أن يطلب الإعانة إلا ممن يستطيع أن يعين. فهذا اعتقاد قلب. هو ما طلب إعانة إلا هو بيعتقد أن الذي طلب منه الإعانة يستطيع أن يعين. وفي الأسماء والصفات لأنه عندما يطلب الإعانة أو الاستعانة يأتي بالوسيلة. ممتاز. يتوسل. فقد توسل باسم من أسماء الله جل في علا. فقد توسل باسم من أسماء الله جل في علا. نعم. ومقام الاستعانة كما قلت مقام عظيم جمع لنا بين أنواع التوحيد الثلاثة. وانظر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. ها العبادة لله جل في علا مطلب الرئيس. لكن ليس لكل أحد أن يستعان يعبد. من يستطيع هذا بيتوضأ ويصلي. كم وكم من الناس تقول له تعالى اطلع معي الأذان أذن يقول اذهب اذهب وإن شاء الله أتيك اذهب. والثاني يقول لك والله ما الوضوء والماء وبعدين النعل الشديد على رجلي الله أغلق عليهم الأبواب. ولذلك لا يعاني إلا من أعانه الله جل في علا. ولا يمكن ترى أحدا يتيسر عليه العبادة إلا من اختاره الله واصطفاه. فلذلك عليك أن تحمد الله أن الله شق لك الصفوف وفتح لك الأبواب وجعلك من أهل العلم وأهل الطلب وأهل العبادة. هذه نعم نعم تترى تحتاج إلى الشكر تحتاج إلى 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 الشكر. فالإعانة من خير أو من أفضل المقامات لأنك أردت بها أن تتعبد لله وهو المقصود الأسمى لتحقيق قضية الكون الكبرى. إياك نعبد وإياك نستعين يعني نستعين بك على عبادتك التي هي المقصود الأسمى من خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والاستعانة مقامات ثلاثة أيضا رتب. قلنا الاستعانة هي أعظم العبادات، وهي مقامات ثلاثة. المقام الأول وهو مقام الأنبياء والأصفياء والأولياء، وهو تمام جمعية القلب في الاستعانة بالرب لنصرة الدين. تمام جمعية القلب للاستعانة بالرب لنصرة الدين، هذه أرقى مقامات الاستعانة، وهذه لا يصل إليها إلا النبلاء. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بربه جل في علاه من أجل تحقيق المقصد الأسمى، قضية الكون الكبرى. قال لو انفرد السالفة ما تركت ما أنا عليه. فكان يستعين بربه جل في علاه على نشر الدعوة، على تأسيس الدولة الإسلامية. وكان راجيا، يقول علي بن أبي طالب يوم بدر في ليله، ليلة بدر يعني، ما منا رجل إلا هو نائم، يعني مرتكز على شجرة ونائم. قال ما منا إلا رسول الله، ما منا قائم إلا رسول الله. قام يرفع يديه واستعانه، يستعين بربه جل في علاه. اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم انتهك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. شوف هنا نعمة الاستعانة في هذا بالله جل في ما فتر أبدا على الاستعانة. فأعظم الاستعانة قال علماؤنا أن تستعين بالله جل في علاه على نصرة الدين. والله هذه لا تتأتى إلا بحسن الاعتقاد في رب العباد، وبجمعية القلب تقول، وجمعية القلب تتجه إلى 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 السماء إخلاصا لرب السماء سبحانه جل في علاه مع سؤله. إذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط الرداء وهو يدعو ويبتهل ويدعو، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. فقال له عمر أبو بكر يعني يخفف عنه بعض مناشدة، والذي نفسي بيدي إن الله ينجز لك ما وعدك. فقال أبشر يا جبريل، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل أخذ بعناني فرسه، استعان فأعانه الله، ومن استعان بالله أعانه الله. ولذلك ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه، شوف هذا التعليم أعظم تعليم لأعظم صبي يتعلم. قال يا غلام احفظ الله وعلمك كلمات، يعني كلمات تنقشها في قلبك. هذا التعليم الذي كان فيه النقش، لو وقف عند هذه الكلمات لانتهى الأمر. قال احفظ الله يحفظ، اللهم اجعلنا من الحافظين من يحفظك يا رب العالمين في الغيب والشهادة، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. لنا زلات وسقطات وهنات ما زالت مستمرة معنا، ونستغفرك ونتوب إليك منها. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا سألت فاسأل الله، وهذا الذي جعل العلماء يقولون حتى طلب الدعاء من الغير مكروه، وده قال ابن تيمية، وإن كان الأمر فيه خلاف، لكن ندين الله أنه جائز. قال أدعو الله أن أكون منه، لكن شوف هو بيقول بيعلم قلبك التوحيد، وإذا سألت فاسأل الله وحده، وهذا الذي يحبه الله منك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. والأعجب من ذلك ما قاله ابن عباس تأسيسا لذلك، عندما قال من قال لولا البط لسرق السارق فقد كفر، وقع في الشرك لولا البط لسرق. بس هي هذه في هذا الباب جمعية القلب، لا يلتفت القلب لغير الرب، الالتفات لا يقبله الله جل وعلا. يقول اذهب إلى من التفت إليه، اذهب لمن التفت اليه. فالمقام الاول الاستعانة بالله وحده ولا شريك له لنصرة دينه ولنشر دعوته، وهذه ارقى المقامات، هذه ارقى المقامات. ولذلك انا اقول لطالب العلم، المفروض طالب العلم يكون كذلك، طالب العلم ان لم يستعن بالله على الطلب وعلى الفهم لا يربح، لا يصل الى ما اراد. فانت كن عبد الله المستعين حقا بربه، لما تغلق المسائل استعن بالله جل في علاه فتفتح. بعضهم قال جلس سنين لا يفهم شيئا ويبكي ويقول لست من أهل هذه المجالس، حتى فتح الله عليه فصار عالما نبيلا. ابن تيمية كان يستعين بالذكر، على فتح المسائل المغلقة عليه. واحد بقى يفصل لي، كان يستعين بالذكر ده الأكاديمية، سيبه عشان اللي قدامي ما يموتنيش وأموته كمدا وطلعهم برا. فها بس اصبر، خلينا نشوف الأكاديمية. كان ابن تيمية يستعين بالذكر على الفهم. قال كانت إذا أغلقت على المسألة ذهبت إلى المسجد فمرقت نفسي في التراب وذكرت الله إلى الزوال فيفتح الله علي فيها. أريد منها إجابة، ائتني بأعدى الإجابات عشان
نعم.
ما في جبل كاك كاك ده انا ده كل ده انا اجيب الفراخ اللي في الدنيا كلها معانا هنا النهارده يا عم يا اساتذه تركيا كاك كاك.
قال احدهم الاستعانه بعمل الصالح وقال الاخر كان يذكر الله تعالى وقال قالت اخرى الافتقار من قوته لقوه الله.
كل لو سمحت في واحد تركي فيهم قل له ما معنى فهلاوي بالتركية. أبضاي أبضاي أنت زول اسكت أنت معنى الفهلاوة بالزول إيش يا سوداني ما تعرف ما عندكم فهلاوة أنتوا شربينها أصلا مشربينها للتعبين والحياة في الأرض تقول لي ما عندنا فهلاوة. استعين بالصفة سأموت كمدا. ده الولد الصعيدي الآن شرحناه. انت متصاج؟ انت منين من اي الصعيد انت؟ من الاقصر. لا ده انت من عند تحتمس خلاص ما فيش راجع في الامر. الشارع اسمه ايه اللي عندكم؟ نعم ها قل لهم الفهلوه التركيه بالتركي معناها ايه الفهلوه؟ قل له كتبوا
يعني
سيكتبون الآن يجيبون ما فيش فهلوة.
يقول أخونا يذكر الله بأسمائه الحسنى.
أخونا مين؟
إخوة كثيرون
وأخواتي. أنا قلت أخونا هم بيتكلموا عن النتامية دلوقتي هم جابوه جنبهم أخونا كان بيذكر الله.
تقول أختي استعينوا بذات الله بأسمائه وصفاته.
الحقيقة أنا متضايق جدا ما أتيتم بما أريد إلى الآن ما أتيتم بما أريد وأنا متضايق جدا.
يقول يتوسل الله بعمل الصالح هو الذكر.
ممتاز من هذا؟
أستاذ أحمد علي.
أستاذ أحمد علي أنت مش فهلوي. أنا أريد كل الفهلوة التي مضت يأتوني بمعنى كلمة فهلوة بالتركي معناها إيه؟
أخته
المشاهد أجابت هذه نفس الإجابة. أنا هذه الإجابة التي أريدها والإخوة الجالسين والسعيدي موتني بيقول لي تعال نشوفه ويستعين فيه. الحق ابن تيمية ماذا فعل ها استعان بالله متوسلا ها بذكره متوسلا على ذلك بذكره وقال هذه الغدوة القوة التي يتقوى بها أنه كان يذكر الله فعلا حتى يعني يصل إلى ما يريد فأوصله الله جل وعلا. يقول ما ينتهي إلى الزوال إلا والله يفتح له المسألة فتفتح عليه. الله أكبر. فهذه استعانة من أعظم الاستعانات أن يستعين بالله جل في علا كما قلت لأعلى مقامات الاستعانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. هذه أعظم الإعانات أعظم الاستعانة هذه أعظم الاستعانة أعظم الاستعانة. نعم قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أنفع الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى إذن أعظم مقامات الاستعانة الاستعانة بالله على عبادته الاستعانة بالله على تقوى الاستعانة بالله جل في علاه على نصرة الدين الاستعانة بالله جل في علاه على استقامة القلب والروح والبدن إخلاصا لرب العالمين. هذه هي الاستعانة الحق. والمقام الثاني من مقام الاستعانة الاستعانة بالله جل في علاه على حوائج الدنيا. غر من يفعل ذلك غر كمن توكل على الله جل في علاه يطلب رغيفا تأتيه الأرغفة. ولو توكل على الله لاستقامة القلب لاستقام القلب ولا إيش ولا ما أتاه الرغيف أتاه العجين والخبز بأسره والسويق واللحم وكل شيء. قال والزوجة وكل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي الطاعة مجلبة للرزق. قال من استعان بالله أعانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، جاء موقوفا ومرفوعا هذا الحديث. فالمقام الثاني هو أن يستعين بالله جل وعلا على لقمة العيش كما يقولون. نعم سيعينه سيعطيه، لكن فوت الأعظم. هذا الذي هذا مطلبك، إذا مطلبك الدنيا خذ الدنيا، وأخذ الدنيا لا على ما يهواه بل على ما قدره ربه ومولاه. قال الله جل في علاه، قال في سورة الإسراء: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها من كان يريد العجلة عجلنا له فيها إيش ما نشاء أكملوا بس رويدا رويدا، ها ما نشاء ها لمن نريد. المسألة ليست على ما يهوى هو أبدا، جاءت على تقدير مولاه سبحانه وتعالى. ما يأخذ إلا ذلك. ثم يأتي يوم القيامة يقال له وقد قيل، انتهى قد أخذت. وهذا كما قلت ضيع أعظم ما يرتقي به عند ربه لينال شيئا من الدنيا، ولن ينال كل الدنيا بحال، لأن الله أبى على الناس في هذا الباب. الاستعانة الثالثة هي أن يستعين بالله والعياذ بالله على معاصيه. قد يكون مستهزئا فيكفر، لكن هؤلاء أكثر الجهلة الذين يستعملون يعني الاستعانة في غير موضعها. قال: أبدأ بسم الله مستعينا راض به معينا، يعني هو قال راض به يعني راض بالله. شوف إخوتي الكرام مسألة الرضا عن الله، أنا أتعجب جدا لما يقول راض بالله جل وعلا. سبحان الله، ليس الشأن أن ترضى عن ربك، الشأن كل شيء، الشأن أنيش أن يرضى عنك ربك، ليس الشأن أن ترضى عن ربك. أنت مجبور هنا، مجبور حق مش مجبور هندي وتركي، مجبور لا، في مجبور حق، مجبور حق أن تقول أنك تنظر فتجد أولية الله جل وعلا. هو الذي ابتدأك، هو الذي ذكرك مسلما وأنت في صلب أبيك، هو الذي فتح قلبك للإيمان وأعانك عليه، هو الذي رزقك وسددك ووفقك ورأسك وأطعمك وسقاك واستجاب دعائك هو. فهذا أنت بهذا عندما تتدبر ذلك لابد أن ترضى عن ربك جل وعلا. وكما قلت الشأن ليس الشأن أن ترضى عن الله، الشأن كل الشأن أن يرضى عنك ربك جل وعلا. أما الرضا عن الله أنت كما قلت لك لو نظرت فقط في 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 موضع الإحسان وجب عليك أن تقول رضيت بالله ربا كم وكم أشكر ربي وأرضى به على ما دبر. عامة أقول والرضا رضا بالله ورضا عن الله جل وعلا، أن ترضى عنه وأن ترضى به، أن ترضى به مدبرا رازقا خالقا معينا. قال الله تعالى: يدبر أمر من السماء الأرض ثم يعرج في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فترضى به مدبرا معينا موفقا، وترضى عنه حاكما مقدرا سبحانه جل في علاه، وترضى عنه حاكما مقدرا، فترضى عنه مشرعا وترضى به مشرعا. هناك تلازم بين الرضا به والرضا عنه. فإن رضيت عنه سبحانه جل في علاه قاضيا مقدرا حاكما، فأنت في كل قدر تنظر بعين الرضا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا، ومن سخط فعليه سخط. لذلك قال راضيا به معينا، راضيا بربه جل في علاه، يعلم أن أمور السماوات والأرض تدور بيده، والله على العرش يعلم ما أنتم عليه، يدبر الأمر من السماء الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، والله جل في علاه على عرشه، كما قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. فقال راض به معينا، ولا بد من تدريب القلب للرضا على عن الرب في كل أحوالك، تنظر إلى الله جل وعلا وتعلم أنه قد أحسن إليك وتحمده على كل شيء حمدا يليق بجلاله وجنابه وعظمته سبحانه جل في علاه، وتعلم بأن الله يقولون الصوت مقطع رديته، وتعلم بأن الله هو حسن التدبير، وأن الله جل وعلا ما يدبر لك إلا ما يكون نفعا لك. ولذلك أنت من حسن التعبد، بل قال ابن تيمية قال من صدق التوكل الاستخارة على الشيء والرضا بنتيجته بعد الاستخارة. وأنت لن تأنس بربك ولم تستلذ بحلاوة الإيمان إلا بتمام الرضا عن الرحمن. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وسام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا عن الله جل في علاه ورضا بالله طمأنينة القلب، لأنك إذا رضيت بربك ورضيت عنه كيف تأتي بطمأنينة القلب؟ الأكاديمية خليكم أنتم كده ماشي فضل أدي. نعم حسن الظن. طب جيد إجابة قريبة. ها الأكاديمية الفهلوة التركية لسه ما أتوا لنا بمعنى كلمة فهلوة بالتركي يعني إيش. ما في واحد حافظ الأتراك فعرف منهم كيف الفهلوة، ده هم أم الفهلوة. أنت تحسب الأتراك ده المصريين ما جيش في الدرس عندهم شيء، الفهلاوة عندهم كالماء البارد، ما في أحد كتب الفهلاوة، خليه يكتب الفهلاوة
التسليم.
التسليم جيد جيد
تقول أخي التسليم
ومشاهد صح؟ طيب تفضل. أنت ماشي ما هو رضا بالقدر جيد.
تقول التسليم والانقياد.
كلام جميل جدا جدا.
تقول أخت ترضى بالتسليم التام، ترضى بالله بالتسليم التام له. وتقول أخت الأخرى القلب يتعلق به وحده.
ممتاز برضو فهلاوة تركية.
تقول الأخ يرتاح قلبه لأن الله تبارك وتعالى.
احنا هو قصص يا جماعة بالله عليك قولوا لي ما معنى ما فيش واحد تركي في يا عم محمد اسماعيل انت ابني مش معاشر. احنا عندنا في مثل في مصر يقول من عاشر القوم 40 يوما يسار منهم يسار منه. هات ما في الأكاديمية ما في وده برضي بيقول لي برضي لسه صاحب يقول لي ما السؤال
الثمرات أن ترضى بالله.
أعظم الثمرات في الأنس بالله إن رضيت عن الله ورضيت بالله، احنا بينا التلازم بينهم. يا رب لا لا استطاع قال التسليم. كلام صح كلام جيد تمام. التفويض والتسليم هو أقرب ما يكون لما أريد. ممتاز يا أستاذ أميمة. محمود البث يتقطع عندك ليس عندنا. حتى الكلمة التركية ما أتوا بها ما كتبوهاش.
محمد إسماعيل يقول ما استطعنا أن نكون منهم صاروا منا.
طب صاروا يعني خلاص بيتكلموا عربي يعني الآن ما فيش كاك.
ايضا من الاجابات الطمانينه القلبيه لا تحصل الا بحسن النظر والقناعه.
طيب عامه انا ساجيب وانتظر. اضرب لنا يا ابني في النت ما معنى فهلوه عند هؤلاء القوم يمكن ياتي بها. اقول اخوتي الكرام حق الانس بالله جل وعلا يظهر مع تمام التفويض والتسليم حسن الايواء لرب السماء. شوف من أراد أن يختبر قلبه راضي عن الله أو راضي بالله ينظر في حسن الإيواء إلى رب السماء. ما يثق في أي أحد إلا الله. صدق الله وكذب الجميع. صدق الله وكذب الجميع. شوف قال له لما أقسم قال صدقت القسم وكذبت عيني، صدق الله وكذب الجميع. حسن الإيواء لرب السماء ما في، لو 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 طرفت عينك ألما تذهب إلى ربك، لو هددك من هددك تجد نفسك عندما يحدث ما يحدث قلبك يمتلئ إيش؟ يمتلئ رجاء في الله، يميل سريعا إلى ربي جل في علاه. فإن أردت أن تختبر الرضا بالله أو الرضا عن الله فانظر، فانظر عند الطوارق كم يكون الإيواء لرب السماء، حسن الإيواء لرب السماء من تمام التسليم وتفويض الله جل في علاه. قوله والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، يعني كده عندنا دروس وعندنا يعني أنا هي 5 دقائق وأجعل أسئلة وبعدين ندخل على الأدب المفرد ثم التوحيد، أو التوحيد أولا ثم الأدب المفرد، شبهات المبتدعة في توحيد العبادة والكلام على التوسل ثم الفتاوى. أقول إخوتي الكرام قولوا والحمد، ها امتلاء الحمد، كل الحمد، الحمد كله لا يكون إلا لله، والحمد لله كما هدانا. فإن الله جل في علا هو أهل للحمد والثناء الحسن، وإن الله جل وعلا علمنا حمده عندما افتتح كتابه الذي هو أعظم كتاب، عندما افتتح كتابه بإيش؟ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، فافتتح كتابه بالحمد. وأيضا في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، نعم نعم. فالحمد كله لله جل في علاه، والشكر كله لله جل في علاه، هو أهل أن يحمد، هو أهل أن يثنى عليه سبحانه جل في علاه. أقول إخوتي الكرام عندنا الحمد والمدح والشكر، دع المدح الآن وخلينا في الحمد والشكر حتى نأتي على التفصيل الآخر. الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، الحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال ونعوت الجلال لربنا المتعال، فتحمد الله على جماله وكماله وبهائه وعظمته، تحمد الله على قوته، تحمد الله على جبروته، تحمد الله على أفعاله سبحانه جل في علاه. نعم يعني الثناء الحسن هو الثناء الحسن على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة ونعوت الجلال، ويكون الآلة، ويكون الحمد باللسان الثناء الحسن والإقرار بالقلب، يبقى هو تلفظ باللسان وإقرار بالجنان، هذا الحمد. يبقى إذن الحمد عندنا لا يفتقر إلى وجود نعم، بل الحمد محض النظر إلى الكمال والجلال والبهاء والعظم، آلته اللسان والقلب. الشكر لابد له من نعمة، الشكر هو الثناء الحسن على نعائم الرحمن، الثناء الحسن على ربه جل في علاه بوجود النعائم بنعمائه يشكره، وهذا يكون باللسان والجنان والأركان. يبقى زاد هنا زاد على الحمد. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم مشى وهو يمشي نظر فوجد رجل فيه عمى وأيضا فيه عرج وفيه، فخر سجد. طب خر سجد ليش؟ لشكر الله جل وعلا، فهي نعائم يحمد الله عليه. وأيضا يعني عندما جاءه خبر أبو بكر، جاءه خبر فتح، ها فتح إيش؟ الإخوة لا تقرأ في السير سعيدي، فتح إيش؟ مش عارف. إن الله من الأجوب أبو بكر كان ينتظر يعني فتحا عظيما ينتظر جدا الذي أنقذ الله به الأمة الإسلامية، فيها كذا ما في سير، ما في سير مكة، مين اللي قال مكة؟ مين اللي قال مكة؟ أنت يا ربي
يا ربي يا ربي. ها يا ربي
ماذا أفعل معكم؟ طب أي حصن استعصى عليهم جميعا؟ وكان البراء بن مالك هو الذي دعا ربه، ولما قال له ادعوا لنا لقال لا ادعوا لنا، ها مسلم الكذاب صحيح ولا لا؟ والبراء كان مستجاب الدعوة حتى رفع يديه في اليوم الثالث بعد لما اشتد الكرب عليهم دعا اللهم افتح لنا هذا الحصن واجعلني اول شهيد، فكان اول شهيد. فالحاصل في هذا شكره الان سجد شكرا لله جل في علاه، فالشكر الثناء الحسن على النعماء ويكون آلته، شوفونا بالآلة أعم وهو أخص، فبينهما عموم خصوص. فأن تشكر الله باللسان وبالجنان وبالأركان، اعملوا آل داود شكرا. يبقى لنا المدح وسنقف لأن الوقت دهمنا، يعني عندنا قادش وقت. يبقى المدح والحمد، الفرق بينهما. تفضل سيدنا. بالنسبة ليش للشكر؟ لا على وجه. نعم تفضل شيخ.
سيدنا حضرتك ذكرت ان حديث البسمله وان كان فيه ضعف فهو يعني يحسن.
نعم
فما هو القول في حديث الحمدلله، وما هو القول في روايه عند الامام احمد في المسند ان كل امر في بال لا يبدا به بذكر الله عام،
يعني عم ما ليس البسمله والحمدلله هذه كلها اساريدها ضعيف لكنها تتعاضد، الحق أنها تتعاضد. نعم أقول المدح غير الحمد. المدح هو الثناء الحسن ولا يفتقر إلى التعظيم والتوقير والحب، والحمد هو الثناء الحسن طبعا صفات الجمال مع التوقير والتعظيم والحب. لا يحمد إلا من أحب، وقد يمدح من يبغضه كالشعراء. شوف الله ذمهم لهذا، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فهم يدخلون عليه ويعلمون أنه يا رجل كما قلت لك بيطير حمام، وهو ولي العهد شغال بالحمام منشغل بالحمام، فأتي يمدحه وهو ولي العهد، فقال له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أجيب لك الدليل على ما تفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. حتى هو نفسه بعد ما أعطى العطايا قال اذهب والله إني أعلم أن قفاك قفا كذاب. فهم يمدحون للعطايا فلا يفتقر إلى توقير وتعظيم، أما الحمد لا يكون إلا مع التوقير والتعظيم. باقي الشرح يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
زحمة رمضان عنده سؤال.
نعم تفضل. السلام عليكم أخي الكريم تفضل. خلي علي صوتك، لحظة أخي الكريم لحظة عشان أسمع بس صوتك، أنا أعتذر لحضرتك. أعد السؤال مرة ثانية إن تفضلت عليه.
ذكرتم في المجلس السابق
نعم
الأقوال حول التوسع بالأموال وأن الميت يسمع من يدعوه، فتوهم البعض أن فضيلتكم تجيزون التوسع
بالأموال. أقول إيش؟ أجيز التوسع بإيش؟
بالأموال.
أعوذ بالله من قال ده؟ إيه اللي بيحصل هذا؟ تركيا يا عم تركيا، أنا الآن سأشتد على أهل تركيا، كيف يفهمون ذلك عني؟ كيف ذلك؟ حتى أنا ما تكلمت بالتركي، صحيح ولا لا؟
لما ذكرتم قول الأحناف
قلت الأحناف يرون بأن الأموات يسمعون، عندهم ذريعة، يعني أنا كان الأخ بيكلمني على أن هذا كفر أكبر، إنه لو ذهب للميت وقال ميت أدعو الله لي أن يوفقني، فأنا قلت له لما يقول أدعو الله لي أي عبادة صرفها للميت؟ كانت الإجابة ها عم التركي أنا سأموت إن كان الفهم يكون هكذا. أنا أصلا بأشدد أبين في التفريق، لأن علماء نجد يرون أي توسل بالأموات كفر. طيب، وهم قلت بأن المبتدعة خلطوا بين الاستغاثة طيب والتوسل ودخلوها بأسرها تحت الدعاء، مفهوم؟ فهو الحقيقة أنا بينت للأخ إنه قد نقول بأنه ليس كل توسل بالأموات يكفر به صاحبه كفرا يخرج من الملة، وإن كان الكفر موجود كفر دون كفر، لكن فرق بين البدعة التي تبرد الكفر اللي هي وسيلة وبين الكفر الذي يخرج به في الملة، وده قال ابن تيمية وغيره، وده قال ابن باز وابن عثيمين، لو ذهب للميت فقال له ادعو الله لي، فين العبادة التي صرفها له؟ أسألك أنت أيها السائل أيضا، في أين العبادة التي صرفها له؟ حبيبي أنا بكلمه، تفضل.
توسل
به. لا استغفر الله، انا اقول التوسل خلاص يبقى لازم تسمعوا شبهات، احنا الان بنتكلم سنتكلم الان عن التوسل، لو انتم انا ساغلق عندكم لكن ادخلوا عندي الصفحه بقى استمروا ستسمعون ان شاء الله الكلام عن التوسل بالاموات وانه لا يجوز وان هذا الشبهه التي عندهم شبهه ميته، ده احنا اصلا مصدرين انفسنا للرد عليهم في ذلك، لكن نحن نقول في انصاف العلم تأصيل، لا نحن عندنا لا غلو ولا جفو، ولا نقول بأن الذي يقول بذلك أنه كافر كفر أكبر، ولا أيضا نقول بأن هذا جائز كما قال هؤلاء، لا هؤلاء ضبطوا المسألة ولا هؤلاء ضبطوا المسألة، لكنه لو ذهب إلى النبي شوفوا انظر بقى هنا فقال مدد مدني بالقوة يا رسول الله هذا كفر، أو قال يا رسول الله أعطني رزقا بسعة في بيتي هذا كفر، لأنه دعا غير الله جل وعلا، والدعاء عبادة، والقاعدة العامة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هل اتضح الأمر عندكم أم لا؟ أم أتكلم بالتركي؟ اتضح ام لا؟ بيتكلم بالتركي؟ اتكلم بالتركي انا؟ السلام عليكم الاخوه في الاكاديميه، هل اتضح ما قلت ام ما زال مغلقا؟ نعم؟ ما في، شوف يمكن يكتبون. نعم.
سؤال لأخت.
سيب السؤال، اتضح القول، هذه مسألة مهمة، الأخ الذي استشكل اتضح له الأمر أم لا؟ يكتب إذا كان صوته لا يخرج يكتب. أتمرون مسائل عقيدة كذا بالسهولة دي؟ السلام عليكم. أخي الكريم اتضح القول ولا ما اتضح؟ ماذا يعني؟ اتضح. كيف؟ آسف عفوا أعد علي قولك.
هو الأخ قد أرسل لنا هذه الرسالة على الخاص فأردنا فقط من تأكيد أن توقف له الإسلام لأنه توهم.
طيب يعني اتضح الأمر له ولكم أم لا؟
إن شاء الله اتضح شيخ.
اخي ان شاء الله على ايش بالضبط ان شاء الله
التحقيق
الاخ ماله ليس ايش
ليس موجود.
طيب عندما اجبنا الان اتضح ام لا هذا الذي اريده؟
اتضح
الحمد لله. طيب لو في اسئله تفضلوا بس عشان نبدا. في أسئلة؟ تفضل. نعم.
كان عندي سؤال.
تفضل تحت أمرك بس أعلو بصوتك إن تفضلت عليا.
قرأنا لقول احد علماء السلف انه يكره فعل الماء، فهل هذا
يكره فعل ايش؟
يعني قرات قول الشافعي انه يكره بناء المساجد على القبور.
نعم.
فلا تدل على انه حرام او يستدل على انه مكروه.
ما بس بل لا، هذا حرام وحرام باتفاق. والإمام الشافعي أظهر يعني دون متأخر الشافعية أظهر العلة من ذلك، هو أن الأمر سيؤول إلى تعظيم المقبور، وهذه العلة صحيحة، سد الذريعة وحسم المادة لجناب التوحيد. فبناء القبور على المساجد حرام، والعلة في ذلك أنها وسيلة إلى أن يعبد من دون الله جل وعلا، وهذه وسيلة إلى أن يعظم من دون الله فيودع من دون الله كما يحدث الآن عند البدوي وعند ابن العباس وعند أبي حصيرة وأبي ملاية، كل هؤلاء يعني يلتفون حولهم ويدعونهم من دون الله جل وعلا.
خير يعني هو لا يقصد
بالكراهة
المكره
أنها مكروه، لا الحرمة، هذا باتفاق. رضي الله عنك حبيب، أحسن الله عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ما في أي وسيلة لأن يعلو صوتكم بعض الشيء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب الصوت واضح، أنا عندكم واضح، أنتم عندي غير واضحين، الصوت ضعيف. أعلو بصوتك بعض الشيء وتفضل، تحت أمرك.
شيخنا أحسن الله عليك بالنسبة لي مسألة إفراد الله عز وجل التشريع.
نعم سمعتك.
المسلم لما يفرد الله عز وجل التشريع فإنه يقوم الله عز وجل في أموره، فيقدر الله عز وجل ويلتفت إليه، وأنتم تعلمون أن هذا الفعل داخل تحت الوحي.
طيب
هل نقول
هو شوف لابد أن 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 تفقه شيئا، إذا تكلمت عن توحيد الربوبية أتيت بالإلهية تلا ملازمة، فهمني؟ وإن أتيت توحيد الإلهية أتيت بالربوبية إيش؟ ضمنا تضمنا. فلو قلنا إفراد الله بالتشريع هذا من توحيد الإلهية، والحق أنه من توحيد الربوبية، من توحيد الإلهية، وبين لك الوجه هو أنك لا تتحكم إلا له ولا تتعبد إلا بما شرع، فهذا توحيد الإلهية من هذه الوجه. وتوحيد الربوبية أنه الذي شرع، لأنه من توحيد الربوبية أن تعتقد اعتقاد جزما أن الله هو المشرع الآمر الناهي، له السؤدد كمان السؤدد. لذلك قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع من الربوبية والامتثال من الإلهية، اتضح هذا؟ وبينهما تلازم وتضمن. نعم فعل العبد يبقى ده توحيد الله بأفعاله، لما يتحاكم لمن؟ لله، أفراده يبقى أفراده بالحكم، إن الحكم إلا لله. نعم
الشيخ.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جيد الصوت هنا كده عالي شوية، تفضل.
يا شيخ السؤال يعني عايز أعرف بس ما صحة هذا الكلام، قال من ذكره لعلم الله لدي نفي البخاري قوله النص هو رواية لا تصح.
أنت الآن الصوت بيتقطع جدا، أعد الكلام.
ذكره اللالكائي من نفي البخاري لقوله باللفظ هو رواية لا تصح، ما داروها على خلف من محمد بن إسماعيل وهو ضعيف محفوظ عن البخاري ومسلم والكرابيسي وغيرهم بالقول باللفظ، ومذهب أحمد أن اللفظ ونفيه بدعة. كنت تريد أن أعرف ما صحة هذا الكلام وكيفية الرد عليه.
هو أنت تريد تقول على مسألة البخاري، ومسألة البخاري فيها مظالم كثيرة أطال فيها ابن تيمية جدا دفاعا عن البخاري. هو البخاري ماذا قال؟ هم قالوا أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق، والبخاري لم يقل بذلك، وهؤلاء هم اللفظية الذين يقول لفظ بالقرآن مخلوق، وهذه تكئة الجهمية أو المعتزل. البخاري ما قال ذلك، البخاري قال القول قول الباري، واللفظ القول قول الباري والصوت صوت ايش القاري القاري. فالحاصل هذا الكلام لا يشوبه شيء ولا يدخل في كلام أحمد بحال الأحوال. هو أحمد لما قال ما قال لفظ يقال مخلوق فهو كافر، ولو قال لفظ يقال غير مخلوق فهو مبتدع، والبخاري لم يقل ذلك، قال الذي قلته الآن في هذا الباب. نعم
يعني كان ده خطأ.
نعم قلت لك البخاري لم يقل لفظ يقال مخلوق، والذي قاله الزهري عنه كان حسدا، وطبعا أصلا وافقه أبو حاتم ووافقه أبو زرع أيضا، وغفر الله للثلاثة، فهم أئمة عظام لهم ما لهم من المكان أهل السنة والجماعة، لكنهم يعني سبحان الله قد يكون الحسد هو السبب الرئيس في ذلك للإمام البخاري، وهذا قاله المتأخرون عندما اطلعوا على ذلك، وقد يكون الحسد كما قلت هو الوازع في ذلك. أما البخاري فلم يخطئ بشيء عندما قال القول قول الباري والصوت صوت إيش؟ صوت القاري، صوت مخلوق، وهذا صحيح، لكن ما قال لفظ يقال مخلوق، لم يقل ذلك.
جزاك الله خيرا ونفع الله.
رضي الله عنك أخي، أحسن الله عليك. طب نكتفي بهذا، لأننا عندنا دروس أخرى، فالإخوة في الأكاديمية أشكر لكم فضلكم وأستسمح حضراتكم، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. تفضل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إلى شبهات المبتدعة في توحيد الإلهية. القوم لهم شبهات، شبهات كثيرة جدا في هذا الباب يتمسكون بها. قلنا من الشبهات ما استدلوا به قصة عثمان بن حنيف، أنه أمر رجلا له حاجة عند عثمان بن عفان أن يدعو